أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وبين المقابر وإليها ولو قبرا إلا بحائل. الكلام في المكروهات والأماكن التي يكره الصلاة فيها. من هذه الأماكن قال: وبين المقابر، يعني تكره الصلاة بين المقابر وإليها. ساعات بين المقابر، لكن أمامي هذا مقبرة أو قبر كما هذا. وإليها ولو قبرا، ولو قبرا إلا بحائل. كراهة الصلاة بين المقابر اختلفت النصوص في حكم الصلاة بين القبور، وهناك جملة من الروايات أجازت ذلك، وهي روايات صحيحة. قالت لأنه ماذا؟ تجوز الصلاة بين القبور. فالروايات إن على عدة طوائف. الطائفة الأولى تقول بجواز الصلاة بين المقابر، الرواية 6212 في الوسائل. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن علي بن جعفر وإسناده إليه معتبر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به. تدل على الجواز على أقل تقدير. وكذلك الرواية 6215 الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، يعني الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
هذا التعبير لا بأس
الخدم الأكيد أنها تنفي الحرمة، هذا المقياس. في مقابلها روايات منعت إذا جعل القبر قبلة، مثل الرواية 6215 أيضا معتبر الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خلال عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة. كم هذه الرواية؟ 6204.
والمخصوص أن بين المقابر يعني بين القبور.
شلون؟
بين المقابر يعني بين القبور.
ما لم يتخذ القبر قبلة. وكذلك الرواية القسم الثاني والقسم الثالث ما دل على المنع من ذلك إلا ببعد 10 أذرع من كل جانب من الجوانب الأربعة. رواية 6216 الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، هذه الرواية الفطحية اللي فيها 4 من الرواة الفطحية يتكرر السند، لأن هذا يتكرر كثيرا أن هؤلاء الأربعة يجون كله وراء بعض موثقين ما عليه، لكن أربعتهم وراء بعض. شوف السلسلة دائما هكذا: أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، أربعتهم فطحية. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينهم وبين القبور إذا صلى 10 أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. محل الشاهد أنها عبرت لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك تحمل على حرم المفروض ابتداء، لكن جمعا بينها وبين الروايات التي نفت البأس، طبعا هم تثبت البأس بدون عشرة أذرع من كل جانب، روايات أخرى صريحة في الجواز، في أصل الجواز، فيقولون خصوصا بالالتفات إلى الخلف أيضا أنها جعلت المسافة حكم جهة الخلف. زين، لهذا حملوا هذه الرواية على الكراهة، وحملوا القسم الثاني من الروايات التي دلت على اتحادها قبلة على اشتداد الكراهة إذا كان أمامه قبلة أو قبر، يعني حيث في جهة القبلة قبر تشتد الكراهة. فمحصل هذا الروايات والكراهة، وبين المقابر وإليها ولو قبرا إلا بحائل ولو عن زب التحريك وهي العصا، ولو عن زب التحريك وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة أو بعد عشرة أذرع ولو كانت القبور خلفه أو من أحد جانبيه فلا كراهة. قل إذا التزمنا برواية حمار حتى عن يمينه ويساره وخلفه
يمكن أن نمسك فيه، واليوم عشان هذا المسألة
نحن نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
لا لا أنا أتكلم لو واحد يصلي في نفس المقبرة.
إيه كان عشان تلاقي إنه كراهات صلاة المقبرة. فالآن مع وجود الجدار.
لا ذاك موضوع آخر، بس الكلام إيه ذاك له بحث آخر حين لا تصلون، لأن ذاك له بحث ثاني إنه أساساً يصير آخر بين المقبرة أو لا، بحث آخر الآن مهم. وفي الطريق أيضا تكره صلاة الطريق. للرواية التي دلت على أنه شنه لا يصلى في الطريق، رواية 6214 سألته عن المرأة لا ثلاثمائة وأربعة وسبعين سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس. طبعا معتبرة كلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي حمير عن حماد عن الحلبي عن الصائغ عن إسحاق بن حديث سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد جمع جادة، لا بأس أن تصلي في الظواهر يعني مثل الأصفة احنا الحين بالتسمية الحالية معنا التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصلي فيها. سواء كانت مشغولة بالمارة، لأن الروايات مطلقة ما قالت إن كان هناك مارة، أم فارغة إن لم يعطلها وإلا إذا عطلها وإلا حرم. وفي بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له، وإن لم يكن البيت للمجوسي. نعم نفس الوجود، نفس وجود المجوسي في البيت اعتبره موجبا للكراهة. لا تصلي في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني. والرواية مطلقة لا تصلي في بيت فيه مجوسي، سواء كان بيت مجوسي أو مو بيت مجوسي، مو عنوان بيت المجوسي، العنوان بيت فيه مجهول، ولو دخل لغرض يقضي حاجة أو ما تأكل ذلك. وفي بيت فيه مجوسي، وإن لم يكن البيت له لإطلاق الرواية. وإلى نار مضرمة، يعني إلى جهة نار حيث تكون كالقبلة. وإلى نار مضرمة أي موقدة، ولو سراجا أو قنديلا، ولو سراجا أو قنديلا. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام، سواء كانت مضرمة أم لم تكن مضرمة. وهو كذلك، يعني يكفي في تحقق الكراهة مجرد وجود النار في المجمرة. الظاهر أنه أشبه ما يكون الحين، نسميه إحنا مبخر، بس تكون كبيرة عادة. وهو كذلك المكان الذي المجمر، المكان الذي يوضع فيه الجمر. وهو كذلك، وبه عبر المصنف في غير الكتاب، أو إلى تصاوير، إلى جهتها تصاوير، ولو في الوسادة. في الوسادة على الأرض، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه، بستر التصاوير بثوب ونحوه، أو مصحف أو باب مفتوحين، أو مصحف مفتوح يعني أو باب مفتوح، مصحف مفتوح أو باب مفتوح، أو مصحف أو باب مفتوحين، سواء في ذلك القارئ وغيره، سواء هو يقرأ من المصحف، مصحف مفتوح أمامه فيقرأ من، أو لا كان المصحف مفتوحا وغيره يقرأ، أو لا لم يكن يقرأ، في النتيجة هناك مصحف.
هذا طبعا
من خلية التجوان أمامي. نعم يشترط الإبصار، نعم يشترط الإبصار. هذا الشرط لم يرد في الرواية، ولكنهم استنبطوا العلة في الكراهة، وأن العلة في الكراهة إنما هي انشغال المصلي بالنظر إلى المصحف المفتوح. وحيث انتفت العلة بالعمى فينتفي الحكم بالكراهة هنا، إلا أن الكلام هو في إمكان الجزم بأن هذه هي العلة، وأن العلة التي ذكروها هي العلة الموجبة لإثبات الكراهة أم لا. مظنون أنها هي العلة، لكن تجزم بأنها هي العلة؟ لو حصل الفقيه جزم بأنها هي العلة، أمكن أن يعديها إلى كل مورد في غير هذه الحالة؟ لا يمكن أن نعدي الكراهة بالمعنى الاصطلاحي. نعم يمكن أن نقول الأولى باعتبار أنه محتمل جدا، أن ماذا؟ الأولى أن لا يصلي أمامه ما يشغل البال، ما يشغل النظر، ما كذا. أما أن أثبت الكراهة، لأن الكراهة حكم، ما أقدر أعدل إلا إذا العلة منصوصة أو يعني أمكن التنقيح بشكل حاسم لا مجال لضيفي. نعم يشترط الإبصار، وألحق أو ألحق به التوجه إلى كل شاغل، وألحق بالمصحف المفتوح والباب المفتوح التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة وما إلى ذلك، ولا بأس به. هذا أيضا بناء على تنقيح العلة المذكورة، فإذا لم نسلم لم يكن هناك وجه للتعميم، أو وجه إنسان في المجهول فيه، أو وجه إنسان يعني يصلي وهناك شخص مواجه إليه، أو وجه إنسان في المشهور فيه وفي الباب المفتوح، ولا نص عليهما ظاهرا، يعني النص جاء في المصحف مو في الباب، ولا نص عليهما ظاهرا، وقد يعلل بحصول التشاغل به. ف رجعنا إلى تنقيح المناط في الكراهة. واضح لك؟ رجعنا إلى مسألة تنقيح المناط. يعني إذا أمامي باب أو أمامي باب مفتوح أو أمامي وجه شخص بقعد أتأمل فيه، أما عادة شخص مستكبر ما 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 يلتفت له الواقع كثيرا، ما يشغل البال. أو حائط ينز من بال وعار، أيضا يكره أن أصلي إلى هذا الحائط وهناك بال وعار تنز نجاسة إليه. الآن بعيدا عن كونه مسجد أو غير مسجد، نحن نتكلم الآن في أي جدار ينز من بال وعار، ينز يعني شنو هو يأخذ رطوبة، تسري رطوبة منه بحيث تشوف الجدار كله مليء بالرطوبة. شايفين نماذج واجد من هالنوع. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، ولو نز بالغائط فأولى. طبعا مورد الرواية رواية 371 6171 يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، محمد بن أبي حمزة صاحب الدعاء، أبو حمزة الثمالي، عنده ابنين أو أكثر، أحدهم محمد بن أبي حمزة. تمام. الشيخ الصدوق ينقل عن محمد بن أبي حمزة الثمالي، ومع الأسف في مشيخة الصدوق في الفقيه لم يذكر سنده إلى محمد بن أبي حمزة، وهذا له نماذج واجب أنه يروي روايات عن أشخاص لا يشير إلى طريقه إليهم، فتبقى الرواية شنو مرسلة. بإسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيس وهو في القبلة يستره بشيء، وهو في القبلة يستره بشيء. محل الشاهد أنه يستر الكنيس بشيء. نشوف الرواية الثانية، الرواية الثانية رواية بعد 3172 فيها سهل بن زياد، البقية لا بأس. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد المقصود علي بن محمد بن بندار من مشايخ الكليني، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن من سأل أبا عبد الله. طبعا مرسلة اجي قضية مراسيل الثلاثة، عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، من بالوعة ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها. الكلام عن البول ورد، لكن ورد في كلام من؟ في كلام السائل. فقال الإمام: إن كان نزه من البالوعة، هي ما قيدها الإمام التي يبال فيها، إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس. الكلام عن الكراهة. تمام. للإجماع على عدم الحرمة. الكلام أنه هل تثبت الكراهة أم لا، نقول الرواية رغم ضعف سندها للإرسال من جهة وبسهل، إلا أنه ماذا، إلا أنه الإمام، إلا أنه عفوا يمكن الأخذ بها من باب التسامح للسنن من جهة، و هنا يجي الكلام أن السائل هو الذي ذكر البول، جواب الإمام كان أعم. هل نقيد جواب الإمام، الإطلاق في جواب الإمام بالتقييد الوارد في السؤال، أو نتمسك بإطلاق عبارة الإمام؟ شوف، عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، الجواب كان إن كان نزه من البالوعة فلا تصليه، تمام؟ فنقول لو كانت البالوعة للغائط، طبعا بعيدا عن الإشكال الأول اللي ذكره أنه عادة إذا كانت للغائط لا بد أن يبال فيها عادة، هاي بعد يعني شزمان عادة ما عندنا بالوعة على خصوص الغائط، هو مو مرة واحدة تم التغوط فيها يعني، زين؟ أنه يتصور البول دون الغائط لكن لا يتصور الغائط دون البول عادة. على أي حال فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه. نقول إطلاق كلام الإمام يشمل ما لو كان من الغائط بمقتضى الإطلاق. فيكون كنقول أنت تريد تقول بأنه تقول هنا بأن كلام الإمام تقول بأن كلام الإمام اللام البالوعة مو لا نستفيد منها العموم بل اللام العهدية تصير من البالوعة التي يبال فيها. إيه في البيت
أقوم في الصلاة وأرد نامي في القبلة العذراء فقالت أنا أعلم نفس
الصفا. إيه ما عدا بس ما في قدام عذراء هني، هني قدام حائط ينز ما أقدر أتمسك بذيك الرواية ولا أتمسك بالرواية الأخرى التي تقول لا تصلي في بئر الغائط. في رواية بعد كذا الغائط ما جرب حتى تمسك بها. على أي حال نرجع إلى الشسمة أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ولو نز بالغائط فأولى. طبعا الرواية بناء على جواب الإمام نقول مطلقة إلا إذا قيدنا جواب الإمام قلنا بأنه ناظر إلى سؤال السائل فلا يستفاد منه الإطلاق. يعني التقييد ليس ببعيد، يعني انصافا الناظر الى كلام الامام يقول وان كان هو لو جرد عن السؤال لكن الجواب جاء على صدق سؤاله فالتعدي وان كان حملا في المورد ما بما الى الثمره لانه لا يعني لا توجد لها مصداق خارج تقريبا انها بالوعة خاصه بالغائط فقط دون غيره حيث لا يقع فيها بول. وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه بناء على إلغاء الخصوصية، ونقول بأن جواب الإمام كان من باب المثال ولا خصوصية للبول أو الغائط عند العرف لأنه يعني مشكل. وفي مرابط الجواب جمع مربض وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب مو شرط مأوى ومقر دائم إلا مرابض الغنم فلا بأس بها فلا بأس بالصلاة في مرابض الغنم للرواية معللا بأنها سكينة وبركة. الوارد عندنا في الروايات عدم البأس في مربض الغنم، نعم لا بأس يعني ما عندنا مشكلة، لكن هذا التعليل ما ورد في مصادرنا. عندنا روايات صحيحة نفت البأس وفرقت بين الغنم والإبل وكذا، ولكن التعليل بأنها سكينة وبركة إنما وردت في مصادر عامة دون مصادرنا، مثلا في سنن البيهقي وغيره جاء هذا التعبير معللا بأنها سكينة وبركة. ولا بأس بالبيعة والكنيسة، البيعة مفرد بيع الآية القرآنية تقول صوامع وبيع ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عالم النجاسة، البيعة لليهود والكنائس للمسيح. ما عدا من نجاسه. نعم يستحب رشف موضع صلاته منها وتركه حتى يجب. ما شفتنا في الرواية التقييد بموضع الصلاة، الروايات الموجودة ما فيها تقييد بموضع الصلاة. على أي حال مستحبات ما عند وقت هي كل واحدة نقيدها. نعم يستحب رشف موضع صلاته منها وتركه حتى يجب. الرواية تعبر بالرش، حينما تعبر بالرش الرش أعم من التصوير، لكن لا يمكن أن يقال بأن المناط، المناط في الاستخلاف هو ماذا؟
وجود النجاسة.
خرج من دون أن يكون فيه تصوير ما
هذا يزيد طيبا.
إذا افترضت لماذا إذن الاستخذار؟ أدري أقول رش المكان بما لا يزيل نجاسة عرفنا نتكلم الرش، الرش يحتمل أنه مع التطهير يحتمل عدمه، فإحنا ما نقول نتمسك بنفس الرش، أقول رششت المكان من دون أن أطهره، ما يصير؟ عرفنا بلحاظ علة الاستخذار ما انصافا انا ارى انه لا يرد هذا الاحتمال بالعنوان الاولي. اذا الغينا عله الاستقدار يجي كلامكم، بس بالالتفات الى عله الاستقدار لا يتصور. انا اجي اقول للامام ثوبي فيها ماء، يقول رش عليها ماء، فيها بول يقول رش عليها ماء، فانا اجي ارش ماء بكيفيه لا تطهر ابدا بس توسع النجاسه. إذا كانت النجاسة في مقدار إصبع أو مقدار كف أو أكثر بدون أن هذا يكون صل، أتصور على أي حال. نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجوب. تركه حتى يجوب مو وارد أيضا في كلام الإمام، هذا من تقيلات الفقهاء، وكأنهم فهموا أن الرش لا يقتضي تطهير، وإلا إذا اقتضى التطهير لا يستلزم الانتظار إلى أن يجوف، لأنهم عللوا بأنه الجفاف مخافة تعدي النجاسة الموجودة في الواقع. على أي حال، وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ الآن هذا فقير المسكين يريد أن يصلي في البيعة أو الكنيسة، هل يشترط أن يستأذن من أربابها في الصلاة فيها أم لا؟ أم يجوز له أن يدخل ويصلي من دون إذن أربابها؟ وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف، فإن المسيحي إذا بنى كنيسة أو اليهودي إذا بنى بيعة فإنه يوقفها لليهود أو النصارى للصلاة والعبادة فيها، ولا يوقفها للمسلم ليصلي فيها. فأقول له صلي، هذا في الغالب متدين ويرى ضلالنا ويرى انحرافنا، فما تصور بأنه عادة يقبل بأن ماذا؟ فهو يقول تبعا لغرض الواقف. أقول إذا صححنا وقف اليهودي وقلنا بأنه يصح أن يقف، يأتي إلى أرض وينوي أن يوقفها كنيسة أو بيعة أو تمام، إذا صححنا وقفه وأجرينا عليها حكم الموقوف على أهل ملتهم، حينئذ نقول غرض الواقف، الغرض المعبود للواقف يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الصلاة، فيلزم مراعاة غرض الواقف، فلا نشك حينئذ في عدم جواز الصلاة، لأن الواقف عادة لا يقبل أبدا سواء أذن الناظر أم لم يأذن، ما يميت الموضوع عادة بإذن الناظر، إلا إذا افترضنا أنه في بعض الموارد الواقف أناط الأمر إلى الناظر. لا بأس.
شيخنا
نحن نتفرق ثم رجعنا في عمل الآن بعض المصليات الموجودة في القصيم تقول أقصى بفيها هذا العلاقة شمرانية جماعتهم وأولي يقولون غير ما نحن هذا على فيه كلام. لا حتى هناك إذا ما لم أعرف زين الظاهر من حال الباني أنه يبنيها كالمسجد فإذا لم أحرز ذلك لم أحرز كراهته ظاهر الحال أنه جعلها شرعة لمن يدخل للصلاة. هل يصح التمسك بإطلاق النصوص؟ نقول النصوص مطلقة لم تقيد صلي فيها إن أذن لك أربابها. الروايات أجازت الصلاة فيها فلم تشترط إذن أربابها في جواز الصلاة فيها فنتمسك بالإطلاق. مثلا أسألنا هل يصح أن نتمسك بالإطلاق باعتبار أن الإمام لم يقل صلي فيها إن أجاز لك أربابها؟ فنقول بأنه بما أن الإمام أطلق فتجوز الصلاة سواء أذن أربابها أم لم يأذن. الجواب يمكن أن يقال بأن الإمام إن سؤال السائل إنما هو من حيثية الطهارة والنجاسة وكون هذا المكان يعبد فيه إلا بالكيفية الضالة عند المسيح واليهود مثلا يثلث فيه إلا بالنسبة للكنائس وأن له ولد يعني والعياذ بالله هالأفكار هذه ضالة فأصلي فيه فالإمام يسأل الإمام فيجيب وليس نظر السائل إذن الأرباب وعلم إذنهم. فالإمام ما يجاوب على هذا المقدار من السؤال. الإمام يجاوب على مقدار ما هو ملحوظ. لهذا يقول رأيت بعض الروايات رأيتها نظيفة ما أنظفها مي قذرة. فهذا لا نحرز نظر الإمام. ما نريد أن نتمسك بالإطلاق لأننا لا نحرز نظر الإمام إلى هذه الجهة. هذا أولا. تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة الصحيح أنه لا يمكن التمسك باعتبار أن الإمام غير ناظر كما قلنا في الجواب. نعم لو أحرزنا نظر الإمام يكفي ولكن هذا الأمر مشكل يعني إحراز نظر الإمام مشكل. يقول احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة وفيه قوة ووجه العلم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها. القرينة شاهد حالهم لأنهم لا يقبلون وفيه قوة ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له أن تكون المرأة في الأمام والرجل في الخلف تتقدم عليه أو تحاذيه في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع على القول الأصح. طبعا عندنا روايات في الباب وروايات مختلفة ولكن ما اختاره الماتن والشارع أن الحكم بالكراهة صلاة المرأة محاذية للرجل وليس الحرمان. أو محاذاتها له في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، من دون حائل أو من دون بعد عشرة أذرع على القول الأصح. يعني لو كان هناك عشرة أذرع فتصح الصلاة حتى مع عدم الحائل. والقول الآخر الكراهة على القول الأصح، والقول الآخر المقابل الكراهة هو القول بالتحريم، ما في قائل بعدم الحرمة ولا الكراهة ولا شيء، وأن الأمر طبيعي. والقول الآخر التحريم، والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران. يعني القول الثاني أنه تحرم صلاتهما والمتحاذيين أو المرأة المتقدمة، وتبطل إذا حرمت، وتبطل صلاتهما إما مطلقا سواء ابتدأت المرأة قبل الرجل أو الرجل قبل المرأة، أو تبطل مع الاقتران. فإن لم يقترنا بطلت المتأخرة، في رأيين في المسألة، أو مع الاقتران، وإلا فمع عدم الاقتران تبطل المتأخرة عن تكبيرة الإحرام. ما من كبر أولا تصح صلاته، ومن كبر بعده تبطل. إيه بس الخوي مع فاصل شرك. وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام. ولا فرق هنا، ولا فرق بين المحرم والأجنبية، هو مع أمه، مع أخته، مع زوجته، أو مع امرأة أجنبية. ولا فرق أيضا بين المقتدية والمنفردة، تصلي جماعة أو تصلي فرادى، ما في فرق. هذه المرأة مقتدية فلا محيط لها من الوقوف في الصف مثلا، نقول لا فرق. والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع كراهة وتحريما، سواء قلنا بأنه نمنع من صلاتهما على نحو الكراهة بما تكره صلاتهما متحاذيين، أو تحرم.
تحريم يستلزم الأثم له،
قلنا تحريم إيه بس هنيها الإثم، هو السؤال الإثم، هل الإثم التكليفي أو الإثم الوضعي، الحرمة الوضعية يعني. والقول الآخر التحريم
وبطلع.
لا مو واضح أن هذا التحريم، التحريم لعله ما لا يريد أن يقول بأنهما مأثومين، ما لا نجزم، لعل البطلان أشبه التفسير يعني. ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة، ولو ظلمة وفقد بصر في قول. فهناك قول بأن فقد البصر أيضا لا يعد حائلا فتبقى الكراهة أو الحرمة كما هي. وفقد بصر في قول لا تغميض الصحيح عينيه، يعني الظلمة أو فقد البصر تكفي لارتفاع الحرمة أو الكراهة. المفروض كلي لا تغميض الصحيح عينيه، لو كان أحدهما أعمى الثاني قال أنا بعب بغمض لا يكفي. لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح، أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما، موضع قدميهما لا محل السجود يعني، أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما، ولو حاذا سجودها قدمه فلا مانع، ولو حاذا سجودها قدمه فلا مانع. والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره ظاهر أنها تصلي خلفه تأخرها في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحالي جزء منها جزءا منه. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجواب. الوقت الظاهر أخذنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.